زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أما القسم الثاني وهو حب الشهرة، وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباطا وثيقا. حب الشهرة والصيت، هذا المرض موجود في نفوس كثيرين، وهذا المرض موجود عند الفسقة، وقد يكون موجودا أيضا عند بعض أهل الدين. فعند الفسقة الآن هناك شيء اسمه عالم الأضواء وعالم الشهرة، ويقال فلان أو فلانة من الممثلين والممثلات دخلت عالم الشهرة بفيلم كذا، وفلانة من المغنيات دخلت عالم الشهرة بأغنية كذا، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأضواء بهدف الأهداف الرياضية بمباراة كذا، وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة القبيحة المضيعة للوقت الصارفة للجهد في غير طاعة الله، والمورثة للإثم والعدوان، والمثيرة للشهوات والأهواء، والتي تؤدي إلى إضلال الناس. عالم الشهرة، الآن يدخل فيه كثير من أهل السوء والباطل كما هو معروف وواضح جدا، وهؤلاء الذين يحبون الأضواء والكاميرات، ويحبون أن تسلط إليهم الأنظار. كثير منهم تافهين جدا، إنما يعملون على إضرار المجتمع، الإضرار بالمجتمع، ويعملون في حقل المعصية وخطوات الشيطان وسبيل إبليس. كثير من المشهورين الآن لا شك ولا يخفى عليكم هذا الحال فيهم، وهؤلاء أمرهم يعني واضح ولا يحتاج إلى تبيين. لكن نحن نلتفت الآن إلى مسألة حب الشهرة وحب الصيت عند في الأوصاف التي يكون فيها شيء من التدين أو الدين والعلم، فلا شك أنه يخترق هذه الأوصاف شيء من هذه النوازع، حب الشهرة وحب الصيت. قال الذهبي رحمه الله تعالى في صاحب العلم الذي تعجبه المسألة من علمه، قال: فليتكتم بها ولا يتراءى بفعله، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه. فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه. لاحظ الآن، كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه. ليش؟ كيف هذا؟ كيف يأمر بالحق؟ كيف ينطق بالحق ويأمر بالمعروف والله يسلط عليه من يؤذيه؟ قال الذهبي رحمه الله: لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف الأوقاف الذين يعملون الوقف والترب المزخرفة، وربما بنوا مساجد، وهو داء خفي يسري في نفوس الجندي والمجاهدين، يعني حتى المجاهدين الذين يعملون بالقتال، الذين يقاتلون، فتراهم يلتقون العدو. الذهبي يصور حالة في عهده. نحن الآن عرفنا الشهرة هذه في أوساط أهل السوء لا تحتاج إلى بيان، لكن حب الشهرة، في أوساط أهل الطاعة، بعض طلبة العلم أو بعض المنفقين يطبع اسمه على الكتب التي يطبعها، أو يكتب اسمه على مسجد يبنيه، أو وقف يعمره، أو نهر يجريه، هذا يحب الصيت والشهرة، ليقال فلان بناه وفلان طبعه ونحو ذلك، وربما كتب المحسن على نفقة المحسن الكبير. إيش هذا؟ حب شهرة وحب صيت ينافي الإخلاص. أين إخفاء العمل الذي يوفر الأجر؟ غير موجود. موجود بدلا منه حب شهرة وحب صيت يدمر العمل تدميرا ويفني الأجر إفناء، فيأتي الله وليس له حسنة. قد استهلكت في الدنيا، قالوا عنه محسن وكريم ويحب الخير، أخذها في الدنيا. قال الذهبي: ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكماء من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال، يعني فلان شجاع وفلان جريء، والعجب ولبس القراقل المذهبة وهي نوع من الثياب يستخدمها العسكر، والخوذ المزخرفة والعدد المحلاة على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم للرعية وشرب للمسكر، فأنى ينصرون وكيف لا يخذلون. الذهبي رحمه الله يقول: هذا عن صورة في عهده وأشياء موجودة. فإذا حب الشهرة والصيت ممكن يتطرق إلى طلاب علم وإلى دعاة وإلى منفقين وإلى مقاتلين في سبيل الله يخرجون لقتال الأعداء والكفار. ولذلك هذا حب الظهور وحب الصيت والشهرة، هذا مرض، مرض يقدح الإخلاص ويجرح الإخلاص، هذا مرض ينافي الإخلاص من أساسه. ولذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه، أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وشركه. ولذلك لاحظ، انتبه لهذه النقطة، الأعمال التي فيها شرك، الأعمال التي فيها شرك لا يثيب الله الشخص على المقدار الذي لم يشرك فيه. يعني واحد عمل عمل شيء لله وشيء لغير الله، عمل واحد شيء لله وشيء لغير الله، لا يثيبه الله عن الجزء الذي له ويحبط الجزء من العمل الذي ليس له، وإنما يحبطه كله. بنص الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وشركه. ويقال له يوم القيامة: اذهب وخذ أجرك من الذين أشركت معي في هذا العمل، خذ أجرك منهم. الله لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه. الله: أنا خير الشريكين، أنا خير الشركاء، يقول الله في الحديث القدسي، فيترك، يقول: أشركت معي فلان، هذا الشخص ما عملها لفلان، عملها لله ولفلان. لاحظ معي، عملها لله ولفلان، ما له أجر عليها مطلقا، خلاص. فإذا إنسان صلى لله لكن طول الركعات من أجل من يراه من الحاضرين، ما له شيء أبدا. هو لا يقول فلان أكبر، يقول الله أكبر، لا يقول سبحان فلان، يقول سبحان الله. لكن لما طرأ الشرك الرياء عليه في الصلاة ما قاومه، بل استمرأه واستمر معه، يحبط العمل. إذا كان العمل متصلا أوله بآخره يحبط العمل كله، كل العمل. أما لو عمل عملا لله وعملا منفصل لغير الله، قبل الله العمل الذي له ولم يقبل العمل، أحبط العمل الذي ليس له. كمن تصدق ب50 ريال لفقير لله، ثم رأى الناس خارجين من المسجد فأحب أن يقال يعني عنه كريم، فأخرج 50 أخرى تصدق بها، يعني لأي شيء للناس. فماذا يقبل الله منه؟ 50 الأولى هذه صدقة مستقلة، والخمسين الثانية حابطة آثم عليها، وليس فقط ليس له أجر، يأثم إثم الشرك الذي حصل فيها. والشرك خطير، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إلا بتوبة، لا يغفر إلا بتوبة مخصوصة للشرك هذا، سواء شرك أكبر ولا شرك أصغر. ولذلك يجب على العبد أن يتوب من جميع أنواع الشرك، من جميع أنواع الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال أكبر ولا كبير ولا صغير ولا أكبر ولا أصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لابد يتوب منها، لابد، وإلا يبقى عليه إثم شركه. لا يغفره الله، لا تكثروا الحسنات، الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة، شرك يعني لابد من توبة. حب الظهور، مرض حب الظهور له مظاهر كثيرة. ذكر الذهبي رحمه الله، ذكرنا نقلا عن الذهبي رحمه الله شيئا منها، ويدخل فيها الناس الذين يحبون أن يظهروا في المجامع والمحافل وحول المشايخ ليقال من طلاب فلان وطلاب فلان دون مناسبة، ويظهرون عند مكبرات الصوت أو يرفعون أصواتهم ويعملون حركات استعراضية، حب مظاهر. وبعضهم تجد حتى لما يأتي في كاميرا التلفزيون يصور، تجد بعض الناس وضع وجهه أمام الكاميرا، يعني إيش؟ يقال طلع في التلفزيون. هذا هو المسألة الآن، حب الشهرة. هذا داء وبيل، وهذا يمكن يولد الإنسان المهالك. يعني روية أن أعرابيا بال في ماء زمزم، قام الناس عليه فمسكوا به، ما حملك؟ قال أحببت أن يذكرني الناس ولو باللعنة. يعني المهم عند الصيت أن يطلع اسمي، اكتب اسمي، اطلع اسمي، أهم شيء. ولذلك هذا المرض الخطير يمكن أن يجعل الإنسان يعمل من البلايا ما الله به عليه، من أجل فقط أن يخرج صيته، يعمل أي شيء، له حاجة ما له حاجة، له داعي ما له داعي، يحرك ساكنا ويسكن متحركا، المهم أن يخرج صيته أمام الناس، أن يقال فلان هذا فلان هذا فلان. ولا شك أن هذا المرض يفضي إلى الرياء والسمعة. ليش؟ لماذا؟ لأن الذي يطلب الصيت والشهرة سيسمع بأعماله، يقول والله إني اليوم صليت في الجماعة وأنا صايم، وجاء والله هذيك اليوم واحد يجمع تبرعات، الحمد لله تصدقنا بألف وأعطينا وكفلنا يتيم، ونحن شفت المسجد هذا اللي في الحارة، ترى هذا حنا اللي قايمين فيه من أول إلى آخر، ونحن هذا ماذا يفعل؟ يسمع. شفت العائلة في ذلك الطابق في ذلك تلك العمارة، ترى هذه حنا اللي ماشيين لها راتب، يسمع بأعماله. ولذلك يقع في التسميع الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطورة من سمع سمع الله به، سمع الله به. كيف يعني سمع الله به؟ جاء في الحديث سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، يعني يوم القيامة يفضعه على رؤوس الأشهاد جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. هو أراد الشهرة في الدنيا وأراد الصيت، قيل له يوم القيامة خذ يا منافق يا مرائي على الملأ، فعلت ما فعلت وقلت ما قلت رياء وسمعة، فيقال على مسامع الناس يوم القيامة على مشهد من جميع الخلق هذا المرائي فلان، من سمع في الدنيا بأعماله سمع الله به يوم القيامة فشهر به، فشهر به وجعل ذكره سيئا في الآخرين، في الأولين والآخرين. ويمكن أن يكون هناك عند من يطلب، بعض من يطلب العلم شيء من هذا، عنده دافع طلب العلم من أجل الشهرة. كيف؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، هذا هو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله في النار، أدخله الله في النار. فهو تعلم العلم أي شيء، يقعد فيسأل فيجيب فيقول أوه فلان عنده جواب، أو ليتصدر فيتكلم ويدرس فيقال فلان صاحب علم. قد لا يظهر لنا نحن شيء، هذا إنسان يتكلم بكلام طيب. ما هو الفرق بين إنسان يتقدم ليحمل الأمانة ويعلم الأمة، يتعلم العلم لأجل سد الفراغ والناس في جهل، المسلمون يحتاجون إلى علماء طلبة علم، وبين هذا الرجل المذكور في الحديث؟ الفرق إنما الأعمال بالنيات، هذا نيته في التعلم إصلاح نفسه وإصلاح الخلق، أن يعبد الله على بصيرة ويعلم الناس، هذا مأجور مثاب على فعله من ورثة الأنبياء. وهذا تعلم لكي إذا ناقش عالم يأخذ ويعطي معه ويبين له، ترى أنا عندي اطلاع وأنا قرأت كذا وقرأت كذا وعندي خبر للذي تقول، ولكن أو يماري به السفهاء، يجلس مع الناس ويجاريهم ويماريهم ويتشاكس معهم ويتناقش ليقال فلان عنده ذخيرة واطلاع وعنده حصيلة هذا، أو يصرف به وجوه الناس إليه وتصدر المجالس ويتكلم ويلعلع بصوته، قصده الشهرة، قصده الصيت، قصده أن يرفع من نفسه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من طلب العلم لله كان الخمول أحب إليه من التطاول. العلم إذا إنسان طلب لله العلم فعلا يكون الخمول عنده أحب إليه من التطاول. ومن مظاهر حب الظهور أيضا حب الشهرة العمل لكي يكون مشتهرا كما قلنا بكثرة الكلام والتسميع والتعليق والظهور أمام الملأ وتصدر المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا هذه المحاريب، اتقوا المحاريب يعني صدور المجالس. إذا الإنسان جاء يسلم على القوم يجلس في حيث انتهى به المجلس، ولا يقيم إنسان يجلس مكانه أو يقول أنا في صدر المجلس، ما أجلس إلا في وسط صدر المجلس. هذه محاريب مذابح، هذه مذابح تذبح الإخلاص وتذبح الدين وتذبح العلاقة التي تكون بين الإنسان وربه، لأنه يجعلها حطاما محطمة من أجل أن يكون المكان عنده بين الناس. وكثرة الكتابات والظهور في القنوات المختلفة، ومن مظاهرها الفرح بالمدح وإن كان باطلا، الفرح بالمدح وإن كان باطلا، هذا مظاهر حب الظهور. والسعي لنشر ذلك، نشر مناقبه أو ما تكلم الناس به عنه، والتألم لفوات المديح، لو فاته مدح يتألم، والغضب من النصيحة، هذه من علامات الذين يحبون الظهور، الغضب من النصيحة. لو وجهت له نصيحة جادل وراء ما عندي هذا الكلام الذي تقوله أبدا، وأنا غير هذه الصفة والخصلة غير موجودة في نفسي، ويدافع عن نفسي بالباطل. ومن مظاهر حب الشهرة افتعال المواقف والأعمال، افتعال المواقف لإبراز النفس ونسج القصص والخيالات التي تحكي من البطولات المكذوبة، ويكثر في كلامه من قول أنا 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 ولي وعندي، مثل ما قال فرعون وهامان وقارون. والمبالغة في وصف مواقفه وسرعة بديهته وذكائه وفطنته وتخلصه وتدبيره ومقدرته، ويقول لك حصل ويعطيك مشاهد وقصص عن أشياء يظهر فيها بطولته ومواقفه ومآثره ومناقبه، أو أنه قد يشترك في عمل مع آخر فينسب الفضل له ولا يذكر الآخر بشيء، ويستقل بالذكر مع أن فعل غيره ربما يكون أجود من فعله، وربما يكون غيره هو الحقيقي الذي أنقذ الموقف لكن هو ينسبه إلى نفسه. طبعا هذا الآن انتحال المؤلفات الذين يسرقون علم السلف أو علم العلماء وينسبونه إلى أنفسهم ويقول فلان كذا. ومن الأشياء المضحكة أن بعضهم مثلا ينتحل كتابا لغيره، نعم، والكاتب هذا يكون قد مات قبل أن يولد صاحبنا، صاحب الكتاب الأصلي مات قبل أن يولد صاحبنا المنتحل الذي يريد الشهرة والصيت، والكاتب يقول ولقيت فلانا فقال لي كذا وكذا، وهذا يجب يمسح اسم فلان المؤلف الحقيقي ويضع اسمه، يضع اسمه، والناس يصبح عند الناس مضحكة ويلعنونه، يقولون هذا يعني شوف الكذب كذب، حط اسمه على الكتاب وداخل الكتاب يقول لقيت فلان وهو ولد قبل أن يموت، هو ولد بعد ما مات صاحب القصة، كيف هذا؟ وكثير من الذين يسرقون مجهودات الآخرين من المرض، المرض الذي عنده سرقة مجهودات الآخرين، عملية أو مشروع بحث كتاب رسالة، سرقت مجهودات الآخرين من قضية حب الشهرة وحب الصيت. وهؤلاء من صفاتهم أنهم يتحرجون من قولة لا أعلم، بل إن ربما لا يقول أصلا كلمة لا أعلم، ليست واردة على لسانه. وكذلك من صفاتهم مصاحبة حدثاء الأسنان قليلين خبرة والتجربة ليظهر بينهم ويبرز عليهم. ليس غرضوا نصحهم وتربيتهم، ليتوا فعل ذلك وكان قصده ذلك، لكنه قصده يعاشر هؤلاء الصغار حتى يكون بارز عليهم، يكون له بينهم شأن. وكذلك من صفات الذي يريد الشهرة انتقاص الآخرين ليرفع نفسه، ويؤثر أن يبقى من معه على جهلهم ولا يدلهم على من هو أفضل منه، ليبقى دائما هو الأفضل في نظرهم. وهذا من سماته الحسرة إذا منع من الظهور وفاته المجال والمناسبة. فإذا فاته مجال مناسبة كان يمكن أن يتصدر ولم وفات عليه قال أخ إن فاتني، يا ليتني كنت هناك فأفوز فوزا عظيما. وهؤلاء من سماتهم أيضا إضفاء هالات الأهمية الزائفة كادعاء المواعيد الكاذبة والانشغالات التافهة. تجد مشغول 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 مشغول، عندي مواعيد كثيرة، أنا عندي مواعيد ماني فاضي لك، روح. هذا حال يريد أن يقول إنني يعني رجل مهم، ترى أنا مهم عندي مواعيد وانشغالات، وهو كذاب ما عنده شيء. يمكن يروح يختبئ في غرفته يقفل نفسه الباب، أو يذهب يلعب ويقول عندي مواعيد عندي انشغالات. فهذا المرض منتشر أيها الإخوة، هذا من الأمراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كنت مع الشيخ فلان هو ما كان معه، وحصل لي موقف الفلاني هو ما حصل له، ويدعي بطولات زائفة، بطولات يعمل بطل. وكذلك من صفاتهم أنهم يلبسون ملابس الشهرة ويركبون مراكب الشهرة. قال شهر بن حوشب رحمه الله: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. وقال الذهبي رحمه الله معلقا: من فعله تيها وفخرا بذخا، وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور بنفسه. هذا لابس ثوب شهرة، وهذا في النساء كثير، أن يقال عنها صاحبة الثوب الفلاني، صاحبة الثوب الفلاني، أو أنهم يعملون حفلة زفاف ما سمع بها الأولون والآخرون، ليقال أنهم فلان هذول عملوا، ليشتهر ذكرهم بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح، لكن ما قال أسرفوا وابذخوا وارموا الطعام وغالوا في الملابس والفقراء من المسلمين يموتون من فقرهم، ما. فلذلك هذا القضية الشهرة وأن يذيع صيته بين الناس ويتكلمون عن حفلته وعن وليمته وما حصل فيها. ولا شك أن من الأسباب المشتركة بين حب الرئاسة حب الظهور الإعجاب بالنفس، يعني من الدوافع الإعجاب بالنفس. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، هذا مهلك، إعجاب المرء بنفسه، فيرى لنفسه من الميزات والفضائل من وسوسة الشيطان، هذا من وسوسة الشيطان، يرى أنه صاحب فضل، أنه صاحب ميزة، أنه إنسان شريف، إنسان صاحب قدرات، يتوهم هذا، ولا بد أن ينشر فضله في العالمين. وكذلك من أسبابه الرغبة في ثناء الناس وإرادة المنزل عندهم. ومن أسبابه أيضا التربية الخاطئة في البيت أو المجتمع، كأن يقدم ويثنى عليه في حضوره وليس بذاك، فيتوهم أنه فعلا إنسان مهم ويتصرف بناء على هذا الأساس. ومن الأسباب القريبة من هذا أن يبتلى بأناس أحداث أغرار يضعونه في غير موضعه ويرفعونه ويقولون شيخنا المبجل وقال شيخنا وهو ليس بشيء. والواقع أيها الإخوة، الواقع السيء يساعد على الشهرة والرئاسة. الناس إذا جهلوا العالم والعلماء الحقيقيين، العلماء العارفين ندرة، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، ويتكلم أي واحد من الدهمة والرويبضة ينطق في أمور العامة، والواحد يبرز بسرعة من أنصاف الجهال ويدرس ويجلس إليه ويستفتى ويفتي، والناس في حاجة. المجتمع أحيانا يساعد على بروز هؤلاء هذه النوعية، ويقال فلان محاضر فلان والمؤلف فلان، وكثير منهم أئمة الضلالة. ما أسهل مهمة الأعور الدجال في هذه الأمة؟ وينبغي أن يعالج المرء المصاب بهذا المرض نفسه بكثير من العناية، ومن ذلك التواضع لله. التواضع لله. العلماء كانوا يتكلمون في كتبهم عن أبواب مهمة بعنوان خمول الذكر. خمول الذكر ما مقصود به؟ الإنسان يسعى إلى إخفاء عمله وإخفاء ذكره، محو اسمه، فلا يبقى إلا عبوديته لله. عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ولودا عليه فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال ابن الأثير رحمه الله في شرح العبارة الأخيرة في حديث واردي الحوض: هم الذين لا تفتح لهم السدد، أي لا تفتح لهم الأبواب. لو جاء إلى مكان طردوه، قالوا: هذا فقير، هذا مسكين، ليس لك مكان عندنا. لا تفتح لهم الأبواب. هؤلاء وراد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا الشخص الذي يظهر أمام الناس أنه مهين وذليل، ليس له قيمة، ليس له قيمة، لو جاء إليهم دفعوا مدفوع بالأبواب: اذهب عنا. هذا الرجل ربما لو أقسم على الله لأبره. من العلاج المهم لهذه المسألة التواضع لله وإخفاء العمل. إخفاء العمل. عن عوف بن مدرك قال: كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن قائد الإسلام في الفتوحات، فسأله عمر عن الناس، فقال: الرجل أصيب فلان وفلان وآخرون لا أعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفهم. ما يضرهم أن ما عرفهم عمر ولا غير عمر، لأن الله يعرفهم. إخفاء العمل. إخفاء العمل. إخفاء العمل أمر مهم كان السلف يحرصون عليه رحمهم الله تعالى، وسنسوق بعض الأمثلة على ذلك. ومن أعظم من كان يمثل هذا المعنى أويس القرني رحمه الله تعالى. قال: هذا رجل عجيب وسيرته عجيبة، ومع إخفاء الرجل لنفسه إلا أن الله أبقى لنا ذكره، فنحن نقتدي به ونتأثر من سيرته. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان بها وكان به بياض، يعني برص، فأذهبه الله عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: له والدة هو بها بر. من أسباب سعادة الرجل هذا بره بأمه، لو أقسم على الله لأبره. هذا من أهل اليمن الرجل. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأويس: فاستغفر لي، فاستغفر له. قال عمر: أين تريد؟ هو خارج من اليمن مع الأمداد إلى الجيوش الإسلامية في الشمال. في الشام والعراق. قال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها وصية، أعطيك توصية؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان العام المقبل حج رجل من الناس من تلك الناحية التي ذهب إليها أويس، فسأله عمر عن أويس، قال: تركته رث المتاع قليل، رث البيت قليل المتاع. ثم جاء الرجل هذا إلى أويس، ذهب إلى أويس فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي أنت. أويس يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، قال: اطلب يا أيها الناس، اطلبوا من أويس أن يستغفر لكم. الرجل هذا يقول: يا أويس استغفر لي. يقول: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت حديث عهد بسفر صالح. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. قال: استغفر لي. قال أويس: لقيت عمر؟ أويس يقول الرجل: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه، اختفى. هذه رواية مسلم أيضا. وفي رواية للحاكم: لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقر الرفاق. عمر حافظ الحديث من زمان، والحديث في ذهنه. عمر يريد أن يعرف الرجل، فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى عليه قرن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن. فرافع عمر بزمام أو زمام أويس، فناوله عمر فعرفه بالنعت. عمر عرف الرجل، عمر كان فطنا وكان عنده فراسة، لا يقول لشيء كذا إلا كان. فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس. قال: هل كان لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل بك من البياض؟ قال: نعم. دعوت الله تعالى فأذهب عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. الله أبقى موضع سر، موضع درهم في سرة أويس من البرص ليتذكر نعمة الله عليه، أبقاه في موضع خفي، نعمة الله عليه أبقاه في موضع خفي، ليس في وجهه يعيبه، في سرته. دعوت الله تعالى فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. فقال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وله والدة، وكان به بياض، فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته. قال: فاستغفر له. قال: ثم دخل في أغمار الناس فلا يدرى أين وقع، ذهب أويس، اختفى. قال: ثم قدم الكوفة، فكنا نجتمع. الراوي يقول، راوي القصة عند الحاكم أسير بن جابر، قال: كنا نجتمع في حلقة فنذكر الله في الكوفة، وكان يجلس معنا هذا أويس ولا يدري عن أحد أنه أويس. فكان إذا ذكرهم وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره، حديث غيره. ففقدته يوما، فقلت لجليس لنا: ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا؟ لعله اشتكى، يمكن مريض. فقال رجل: من هو؟ فقلت: من هو؟ وصفه. قال: ذاك أويس القرني. فدللت على منزله فأتيته، فقلت: يرحمك الله، أين كنت ولماذا تركتنا؟ فقال: لم يكن لي رداء، فهو الذي منعني من إتيانكم. قال: فألقيت إليه ردائي فقذفه إلي، رفض أن يأخذه. قال: فتخاليته ساعة يتجادل، في يحاول في أخذ الرداء. ثم قال أويس: لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته، فرآه علي قومي، قالوا: انظروا إلى هذا المرائي، لم يزل في الرجل حتى خدعه وأخذ رداءه. لو أخذت رداءك سيتهمونني بهذا، فلم أزل به حتى أخذه، أضغط عليه وأخذه. فقلت: انطلق. فقلت: قال الرجل هذا أسير من جابر: انطلق أسمع ما يقول الناس عنه. فلبسه، لبس أويس الرداء، فخرجنا، فمر بمجلس قومه، فقالوا: انظروا إلى هذا المرائي، لم يزل بالرجل حتى خدعه وأخذ رداءه. فأقبلت عليهم فقلت: ألا تستحيون؟ لم تؤذونه؟ والله لقد عرضته عليه فأبى أن يقبله. قال: فوفدت وفود من قبائل العرب إلى عمر، فقال: فكان فيهم سيد قومه في هذا الوفد الذي جاء إلى عمر، فقال له عمر بن الخطاب: أفيكم أحد من قرن؟ فقال له سيدهم: نعم أنا. فقال له: هل تعرف رجلا من أهل قرن يقال له أويس من أمره كذا ومن أمره كذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما تذكر من شأن ذاك ومن ذاك؟ فقال له عمر: ثكلتك أمك، أدركه مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره كذا ومن أمره كذا. فلما قدم الرجل هذا الذي تحدث مع عمر لم يبدأ بأحد، لما قدم على بلدة أويس لم يبدأ بأحد قبله، فدخل عليه فقال: استغفر لي. فقال: ما بدأ لك؟ قال: إن عمر قال لي كذا وكذا. قال: ما أنا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثة. قال: وما هن؟ قال: لا تؤذيني فيما بقي، ولا تخبر أحدا بما قال لك عمر، ولا تخبر بما قال لك عمر أحدا من الناس، ونسيت الثالثة الراوي. قال الذهبي: إسناده على شرط مسلم. أشار الذهبي: إسناده على شرط مسلم. روى الإمام أحمد وهو حديث صحيح قال: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. قبيلة ربيعة كل عن بكرة أبيها، وقبيلة مضر كل عن بكرة أبيها، كم عددهم؟ في واحد من أمة محمد ما هو نبي سيدخل بشفاعته عدد مثل عدد ربيعة ومضر، يدخلون الجنة بشفاعة هذا الرجل يوم القيامة. انتهى الحديث بقول عليه الصلاة والسلام: إنما أقول ما أقول. قال الحسن البصري: إنه أويس القرني، وقد ورد في رواية أنه أويس لكنها ضعيفة. هؤلاء الناس إذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا، وكان السلف رحمهم الله حريصين على إخفاء أعمالهم ويكرهون الشهرة. عن عبدة بن سليمان المروزي قال: كنا في سرية مع عبد المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل يعني من المسلمين فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطرده ساعة فطعناه فقتله، تحدي أمام الجيشين. فازدحم إليه الناس إلى هذا المسلم، فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، يخفي وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمدت، فإذا هو ابن المبارك. فقال عبد الله المبارك للرجل هذا: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ وعن أبي عمرو الصفار قال: حاصر مسلم حصنا قائد إسلامي، فندب الناس إلى نقب منه: من يدخل ليفتح لنا؟ فما دخله أحد. فجاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتح الله عليه، فنادى مسلم: أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحد. فنادى القائد في الجيش: إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي، فعزمت عليه إلا جاء. فجاء رجل فقال: استأذن لي على الأمير. فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه. فأتى مسلم فأخبره عنه فأذن له، فقال له: إن صاحب النقب رجل هذا المتخفي يأخذ عليكم ثلاثة: ألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ولا تأمر له بشيء يعني من المال، ولا تسأله ممن هو، ولا تستخبر عن اسمه. قال القائد مسلم: فذلك له. فقال الرجل: أنا هو. هذا الرجل لأن القائد أمر لابد أن يطاع، القائد قال: عزمت عليه إلا أن يأتي، لابد أن يطاع. فكان مسلم لا يصلي بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب. وكان السلف يبتعدون عن الشهرة قدر ما استطاعوا. قال عاصم الأحول: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركه. وعن خالد بن معدان أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة. وقال محمد بن سيرين لثابت: يا أبا محمد، لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، فلم يزل بي البلاء حتى قمت على المصطبة. قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذيل، يعني فيه طول قليل بس ما هو مسبل، فقيل له السبب: وأنت قدوة. فقال: الشهرة اليوم في التشمير اليوم صارت الشهرة أنهم يحسرون يعني إلى ليقال هؤلاء يتبعون السنة. وهذه قصة عن ابن نجيد القدوة المحدث وكنيته أبو عمرو. من محاسنه أن شيخه الزاهد أبا عثمان الحيري طلب في مجلسه مالا لبعض الثغور. الشيخ جالس قال يا أيها الناس الثغر الفلاني يحتاج إلى مال، فتأخر ما حد جاء بمال، فتألم الشيخ وبكى في الدرس على رؤوس الناس. فجاءه ابن نجيد بألفي درهم فدعا له الشيخ، ثم إنه نوه به صارت مناسبة، فقال قد رجوت لأبي عمرو بما فعل فإنه قد ناب عن الجماعة، يعني ذكر اسمه وعرف به أنه هو الذي قدم المال وعمل كذا وكذا وكذا. فقام ابن نجيد الذي قدم المال وسط الناس وقال لكن إنما حملت من مال أمي وهي كارهة، فينبغي أن ترده لترضى، رجع المال ترضى أمي. فأمر أبو عثمان بالكيس فرد إليه، فلما جن الليل جاء بالكيس والتمس من الشيخ ستر ذلك، أرجع الكيس. هو أصلا قال الكلام ورى استخدم التورية لأجل أن ينفي عن نفسه التزكية التي زكاه بها الشيخ على الملأ. لما صار الليل أرجع كيس النقود. كان الشيخ بعد ذلك يقول أنا أخشى من همة أبي عمرو. وقال سهل بن المغيرة رأيت شريكا وقد خرج من دار المهدي، فاحتوشه أصحاب الحديث تجمعوا، فتقدمت إليه وقلت له أطردهم عنك يا أبا عبد الله؟ قال وأنطرد معه. فهذه هذا شيء من حال السلف في هذه المسألة، يجب أن يتعظ أصحاب الشهرة به، والذين يحاولون الصيت، والذين يلبسون ثياب الشهرة ينبغي عليهم أن يعلموا ما لصاحب ثوب الشهرة يوم القيامة من العذاب والنكال. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار، رواه أبو داود بن ماجه وحديث حسن. حذر السلف من الابتعاد عن الشهرة ولا بد من سماع نصائحهم. عن ابن محيريز سمع فضالة بن عبيد وقلت له أوصني، قال خصال ينفعك الله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. وفي رواية إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتسأل ولا تسأل وتمشي ولا يمشى إليك فافعل. ما أحب الله عبد إلا أحب أن لا يشعر به، يعني يكتم أمره على الناس. وعلينا أيها الإخوة بالتواضع فإن الله مع المتواضعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. فإذا تواضعت الله يرفعك بين الناس، وإذا تكبرت الله يذلك بين الناس. ولا بد أن يكون عندنا من يعطينا النصيحة من المخلصين. عمر بن عبد العزيز قال لمن معه لغلامه إن الولاة قد جعلوا العيون على العامة وإني جعلتك عيني على نفسي، ما ترى علي عين إلا وتنبهني عليه. وينبغي أن ننظر في قصور أنفسنا وأن نجالس المتواضعين والعلماء الصالحين، لأن الإنسان يعرف قدره عند ذلك، وأن نحاسب أنفسنا بالكلمة والحركة. وإذا عُتبنا في شيء لا ننفي عن أنفسنا التهمة وإنما نسأل الله السداد. وينبغي علينا أن نمنع المداحين الذين يمدحون في وجوهنا ونسكتهم ولا نرضى بمدحهم. وينبغي أن نربي الناس على هذا المفهوم، وأن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يرزقنا الإخلاص. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد من الناس فيه نصيبا يا رب العالمين. اللهم عظم أجورنا واغفر زلاتنا. اللهم إنا نستغفرك لما لا نعلم من الشرك، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.